أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاتمة لا بأس بديان أن نستغين بالاستصحاب وسائل الأصول العملية وبيان التعارض بين الاستصحابين. أما الأول فالنسبة بينه وبينها هي بعينها النسبة بين الأمارة وبينه، فيقدم عليها ولا مورد معه لها. يبين المصلي في الخاتمة أمرين، الأمر الأول ما هي النسبة بين الاستصحاب وبين سائر الأصول العملية كالبراء والاحتياط والتخييم. والأمر الثاني بيان حكم التعارض بين الاستصحابين. إذا وقع التعارض بين الاستصحابين فما هو حكمه؟ وأما تفصيل الكلام في الأمر الأول والمطلب الأول يقول صاحب الكفاية: النسبة بين الاستصحاب وبين سائر الأصول العملية هي نفس النسبة بين الأمارة والاستصحاب. وهي الورود، النسبة هي الورود لا الحكومة ولا التوفيق العرفي، بمعنى أنه تقدم تقدم الأمارة على الاستصحاب من باب الورود. وهنا يقدم الاستصحاب على سائر الأصول العملية من باب الورود. وقد تقدم معنى الورود وهو كون دليل رافعا لموضوع دليل آخر، فالدليل الرافع يسمى واردا والدليل الآخر يسمى موجودا. نعم، هنا الأصول العملية على قسمين: شرعية وعقلية. والاستصحاب وارد على كلا القسمين. غاية الأمر ورود الاستصحاب على البراءة الشرعية إنما يكون من باب التعبد والتنزيل. ورود الاستصحاب على البراءة العقلية يكون على نحو الحقيقة وبالتكوين. توضيح ذلك أن الدليل براءة شرعية هو حديث الرد رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فموضوع البراءة الشرعية عدم العلم. عدم العلم بالحكم. هذا هو موضوع البراءة الشرعية. ثم إذا استصحب حكم فحصل من الاستصحاب العلم بذلك الحكم. وهذا الحكم الذي ثبت بالاستصحاب يكون حكما ظاهريا ومعلوما. فرفع موضوع البراءة الشرعية وهو عدم العلم بهذا العلم الحاكم من الاستصحاب الحكم. غاية الأمر الاستصحاب مفيد للعلم تعبدا وتمليلا. فتبقى ينفتي بالاستصحاب موضوع البراءة الشرعية وهو عدم العلم، فيكون واردا على البراءة الشرعية بالتعبد والتنزيل كما ذكرنا. ينزل الحجة وهو الاستصحاب بمنزلة العلم. وأما العقلية البراءة العقلية فموضوعها عدم البيان، والاستصحاب يكون بيانا. فالاستصحاب رافع لموضوع البراءة العقلية بالتكليم، إذ ينتفي عدم البيان بالبيان تكوينا، فيكون أيضا واردا على البراءة الشرعية. هذا هو ملخص الكلام في المطلب الأول وفي الأمر الأول، وهو النسبة بين الاستصحاب والبراءة، الأسلوب العملية كالبراءة. وأما الثاني أي المطلب الثاني وهو التعارف بين الاستصحابين، فلا بد من فرق استصحابين. فثالثا كل من الاستصحابين كل واحد منهما يكون مستقلا، كما إذا شك في عدالة زيد وعدالة أمر وهنا حكم بإكرام زيد العادل والأمر العادل، فإذا شك في عدالة زيد وعدالة أمر فيستصحب عدالة زيد وأعداد طعامه، ولكن لا يتمكن المكلف من إكرامهما معا لضيق الوقت. نفرض أكرم أمر بإكرام العابد في وقت معين، وذلك الوقت كان كساعة معينة، فعلا ضيق، بقي من الساعة 5 دقائق، لا يتمكن المأمور من إكرامهما معا. فيقع التزاحم بين الواجبين، أي بين إكرام زيد وإكرام عم، فيرجع إلى قاعدة التزاحم، وهي تقديم الأهم على المهم إذا كان أحدهما أهم، والحكم بالتخيير إذا لم يكن أحدهما أهم من الآخر. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني يكون لا يكون كل واحد من الاستحابين على نحو المستقيم، هذا القسم ايضا ينقسم على قسمين، القسم الأول بعد العلم بانتقاد حالة سابقة في أحد الاستصحابين، يكون الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر، فيكون الأصل في أحدهما سببيا وفي الآخر مسببيا. ومثال ذلك كما إذا احتمل نجاسة ماء بالملاقاة بعد العلم بطهارته، ثم غسل الثوب النجس بهذا الماء المشكوك الطهارة، المشكوك الطهارة والنجاسة، فهنا استصحابات. الاستصحاب الأول استصحاب طهارة هذا الماء، شك في دقائق طهارة هذا الماء لاحتمال نجاسته بالملاقاة النجس، فتستصحب طهارة هذا الماء، هذا هو الاستصحاب الأول. الاستصحاب الثاني غسل ثوب النجس بهذا الماء، فيشك في بقاء نجاسة هذا الثوب، إذ لو كان الماء طاهرا فأصبح الثوب طاهر، وإن كان نجسا فبقي على نجاسته، فتستصحب نجاسة هذا الثوب. هنا علم الإجمالي بارتفاع أحد الحالة السابقة، ارتفاع نجاسة إذا كان الماء طاهرا
التفاؤل. الطهارة طهارة الصوم إذا كان الماء نجسا. غاية الأمر العدل الاستصحاب تجاهه النجاسة، استصحاب نجاسة يكون مسببيا، في جانب استصحاب طهارة الماء يكون سببيا، لأن الشك في نجاسة الثوب مسبب عن الشك في بقاء الطهارة، طهارة الماء. فإذا جرى استصحاب طهارة الماء فالماء محكوم بالطهارة فلا يجري استصحاب النجاسة، لأن لازم ذلك أن الثوب غسل بالماء الطاهر. وهذا معنى جريان الأكل السببي وهو استصحاب الطهارة دون الأكل المسببي وهو استصحاب النجاسة، لتقديم الأكل السببي على الأكل المسبب. القسم الثالث بأن علم بارتفاع حالة السابقة في أحد الاستصحابين ولكن لا يكون الشك في أحدهما مسببا عن الشك الآخر. بأن علم بارتفاع حالة السابقة في أحد الاستصحابين ولم يكن أحدهما سببيا والآخر مسببيا. ومثال ذلك كأن كان هذا الثوب معلوم النجاسة وذاك الثوب أيضا معلوم النجاسة، ثم علم بطهارة أحد الثوبين، أصبح أحد الثوبين طاهر بالغسل أو بالمطر أو بالشمس، فيجري استصحاب نجاسة هذا الثوب واستصحاب نجاسة ذاك الثوب مع العلم الإجمالي بكل أحد الاستصحابين، إذ يعلم إجمالا بطهارة أحد الثوبين. في هذا القسم حكم الشيخ الأنصاري بعدم جريان الاستصحاب أصلا، لا يجب الاستصحاب، والمانع عن جريان الاستصحابين هو العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين، فلا يستغ نقض اليقين بالشك، بل هنا نقض اليقين باليقين، نقض اليقين بالنجاسة باليقين بالتعارف، ولو كان هذا اليقين وهذا العلم علما إجماليا. ولكن مختار صاحب الكفاية هنا هو جريان الاستصحابين، إذا لم يكون مستلزما للمخالفة العملية كنفس هذا المثال، نفس هذا المثال لا يلزم من العمل بالاستصحابين مخالفة على عملية، إذ لازم العمل بالاستصحابين الاجتناب عن الثوبين، لم يلزم المخالفة على عملية. إذا كان جريان الاستصحابين مستلزما للمخالفة العملية لا يجب الاستصحابين، لا يجري الاستصحابات. كما إذا كان الثوبان معلومي الطهارة علم بنجاسة أحدهما فيستصحاب هذا وزاد مستلزم للمخالفة العملية لكون أحد الثوبين نجس فلبس هذا النجس في السنة واحتلا مع مخالفة عملية هذا هو حكم الساعي الكفاية في القسم الثالث من أحكام الاستصحاب بين المتعارضين لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائل الأصول العملية وبيان التعارض بين الاستصحابين أما الأول في بيان النسبة بين الاستصحاب وسائل الأصول العملية فالنسبة بين الاستصحاب وبين سائل الأصول هي بعينها النسبة بين الأمارة وبين الاستصحاب أي النسبة هي الورود ورود الاستصحاب على سائل الأصول العملية فيقدم عليها أي يقدم الاستصحاب على الأصول العملية ولا مورد مع الاستصحاب للأصول العملية إذ لو قدم جانب أصول العملية دون الاستصحاب للزم محظور التخصيص بلا مخصص تخصيص الاستصحاب بالأصل العملي بلا وجه وبلا تخصيص أو بوجه دائم تلزم للدور إذا التخصيص إنما يكون إذا كان الأصل العملي غير الاستصحاب حجة حجيته يتوقف على التخصيص التخصيص يتوقف على حجيته فيلزم الدور فلا يصح تقدير سائر الأصول العملية على الاستصحاب بكوني مستلزما بالتخصيص بلا وجه أو مستلزم للدور وهذا محذور فيه أي في الاستصحاب هذا نقلية منها نقلية من الأصول العملية من البراءة وأما العقلية فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها أي تقديم الاستصحاب على البراءة العقلية بداءة عدم الموضوع معه لها ينتفي موضوع مع الاستصحاب موضوع ليس موضوع للبراءة العقلية لأن الموضوع فيها عدم البيان ينتفي مع الاستصحاب لأن الاستصحاب يكون بيانا ضرورة أنه إتمام حجة استصحاب إتمام حجة وبيان ومؤمن من العقوبة وبه الأمان ولا شبهة في أن الترجيح به عقلا صحيح ترجح بالاستصحاب عقلا صحيح ضرورة أنه إتمام حجة إشارة إلى تقديم الاستصحاب على البراءة العقلية وقوله بيان وقوله ومؤمن من العقوبة إشارة إلى تقديم الاستصحاب على الاحتياط العقلي من الأصول العقلية الاحتياط لأن موضوع الاحتياط العقلي عدم مؤمن من العقاب والاستصحاب مؤمن من العقاب ولا شبهة في أن الترجيح به عقلا صحيح إشارة إلى تخييل العقل الاستصحاب يتقدم على تخييل العقل إذ موضوع التخييل العقلي عدم الترجيح والاستصحاب مرجح فبه ينتفي عدم الترجيح هذا في المطلب الأول وهو النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية وأما الثاني أي التعارض بين الاستصحابين فالتعارض بين الاستصحابين إن كان لعدم إمكان العمل بهما بدون علم بانتقاد الحالة السابقة في أحدهما كاستصحاب وجوب أمرين وجوب إكرام الزيد وجوب إكرام عمر حدث بينهما تزاد في زمان الاستصحاب لا يمكن بوجوب العمل بكلا الاستصحابين لضيق الوقت فهو من باب التزاحم الواجبين كما ذكرنا من الخارج فلا بد من الرجوع الى قواعد التزاحم. هذا هو القسم الاول. القسم الثاني، وان كان مع العلم باتخاذ الحال السابقه في احد الاستصحابين، هذا على قسمين. فثالثا يكون المستصحب في احدهما من الاثار الشرعيه لمستصحب الاخر كالنجاسه او التعاره في المثال، فيكون الشك فيه مسبقا عن الشك في الاخر، كالشك في نجاسه في الثوب المغسول بماء مشكوك الطهاره وقد كان طاهرا، واخرى لا يكون كذلك، اي لا يكون الشك في احدهما مسبقا عن الشك في الاخر. فإن كان أحدهما أثري للآخر، أي شك في أحدهما سببيا وفي الآخر مسببيا، فلا مورد إلا من استصحاب في التلف السبب، يجب استصحاب السبب. فإن الاستصحاب في التلف المسبب موجب لتخصيص الخطاب في الاستصحاب بجانب السبب، وموجب لجواب النقد اليقيني بالشك في التلف السبب بعدم ترتيب أثر الاستصحاب أثر الشرعي في جانب السبب. فإن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به، فلو قدم استصحاب نجاسة الثوب معناه أن هذا الاستصحاب استصحاب الطهارة لم يترتب عليه طهارة الثوب. ورفع نجاسة الثوب، فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارة الثوب، بخلاف استصحاب طهارة الثوب ليس نقضا لليقين بنجاسة الثوب، إذ الاستصحاب نفسه دليل ويقين يحصل اليقين بطهارة، فهو نقض اليقين باليقين، إذ لا يلزم منه نقض يقين بنجاسة الثوب بالشك، بل باليقين، لأن الاستصحاب من اليقين، باليقين بما هو رافع لنجاسة الثوب النجس، وهو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته مثلا. وبالجملة فكل من السبب والمسبب وإن كان موردا للاستصحاب، إلا أن الاستصحاب في الأول في السبب بلا محظور، بخلاف في الثاني ففي محظور التخصيص. استصحاب تقديم استصحاب في جانب مسبب مستلزم تخصيص دليل الاستصحاب بجانب السبب بلا مخصصين إلا بنحو المحال وهو الدور، إذ التخصيص دليل الاستصحاب في جانب الأصل السببي يتوقف على حجية الاستصحاب في جانب الأصل المسببي، والحجية يتوقف على التخصيص فيلزم الدور وهو محال. فاللازم الأخذ بالاستصحاب السبب. نعم لو لم يجري هذا الاستصحاب السببي لمانع، لم يجري الاستصحاب بوجه، لكان الاستصحاب المسبب جاريا. إذا المانع عن جرياني هو الاستصحاب السببي، إذا لم يجري ليس هنا مانع، فإنه لا محظور فيه حينئذ مع وجود أركان الاستصحاب المسببي وعموم خطابه. وإن لم يكن المستصحب في أحد ما من الآثار للآخر، أي لم يكن أحد الأثنين سببيا والآخر مسببيا، هذا إشارة إلى القسم الثالث، فالأزهر جريانهما كلا الاستصحابين فيما لم يلزم منه محظور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا. لماذا يجري كلا الاستصحابين إذا لم يكن مستلزما للمخالفة القطعية؟ لوجود المقتضي إثباتا وفقد المانع شرعا، ليس هنا مانع. أما وجود المقتضي فإطلاق الخطاب لا تنقض اليقين بالشك، وشموله للاستصحاب في أسباب المعلوم بالإجمال. فإن قوله عليه السلام في زيل بعد أخبار الباب ولكن تنقض اليقين باليقين، لو سلم أنه يمنع عن شمول قوله عليه السلام في سدري لا تنقض اليقين بالشك لليقين والشك في أطرافه للزوم المناقضة في مدلوله ضرورة المناقضة بين سلب الكل والإجابة الجزئي إلا أنه لا يمنع عن عموم الليل في سائر الأخبار. سائر المولد يمنع إذا كانت الازدحام بنقد الحال السابقة، ولكن كثير من الأخبار ليس الموجود في هذا الزين انقذ اليقين باليقين آخر، في لا تنقذ اليقين بالشك، فنظرا إلى هذا القسم من الأخبار مورد الكلام علم إجمالي بانتقاد حالة السابقة في أحد الاستصحابين مشمول لقول لا تنقذ اليقين بالشك، في كل من الاستصحابين يصدق لا تنقذ اليقين بالشك، هنا يقين وشك. فيجب من كلا الاستصحابين إلا أن المانع عن جريانهما هو لزوم المخالفة القطعية، إذا لم تلزم المخالفة القطعية فلا مانع من جريان الاستصحابين وشموله لما في أطراف العلم الإجمالي، فإن إجمال ذلك الخطاب لذلك للعلم الإجمالي لا يكاد يسري إلى غير ذلك الخطاب مما ليس في ذلك، مما ليس في عز الغير، أي أنقذ اليقين باليقين. وأما فقد المانع ليس هنا مانع من جريان الاستحاق، فلعلم أن جريان الاستحاق في الأطراف لا يجب إلا المخالفة الالتزامية، كيف مخالفة الالتزامية؟ حينما يجب الاستصحاب النجاة في هذا الجانب واستصحاب النجاة في ذلك الجانب فنلتزم بنجاة الثوبين مع العلم بطهارة أحدهما، فيلزم هذه المخالفة الالتزامية التزام بالنجاة مع العلم بطهارة أحدهما، ولكن هذا مخالفة الالتزامية ليس بحرام وهو ليس بمحظور لا شرعا ولا عقلا، ومنه قد انقدح عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم بالتكليف فعلا أصلا ولو في بعضها ولو في بعض الأحكام لوجوب الموافقة القطعية لوجوب الموافقة القطعية للتكليف عقلا، فإذا لزم المخالفة القطعية لا يجب الاستصحاب، ففي جريان لا محالة يكون محدود المخالفة القطعية أو الاحتمالية، لو قلنا بعدم جواز المخالفة الاحتمالية أيضا كما لا يقع. الحمد لله.